من وضع البلد معصب ومهموم، من الغلا والأسعار الجنون، كل شي أسود ومن الفرحة محروم، بس ضل تحك وتفائل ما في عتمي بتدوم. دايما في أمل، ايه في أمل، دايما في أمل، في أمل، في أمل،
في أمل. الأحد 11 الصبح مع ريم حرب شويح.
دايما في أمل، في أمل، في أمل، في أمل.
صباح الخير والأمل، حلقة جديدة من برنامج في أمل بتطل عليكن عبر أثير إذاعة لبنان الحر. تمثل العادة ناخد نحن وياكن بهالأربعين دقيقة رجا، فرح، إيمان وأمل من خلال فقراتنا الخمسة المتنوعة. صحيح كل شي من حولنا عم بيقلنا ما في أمل، صحيح كل شيء أسود والنفق طويل ومظلم، بس لأن نحن أبناء الرجاء، لأن نحن منعرف أنه بعد الصلب في قيامة، ولأن لبنانيين مقاومين منعرف شو تاريخنا وكيف قاوموا جدودنا بظروف أصعب تيحافظوا على هوية لبنان وحريتنا بهالشرق، ومنقول نحن باقيين حتى لو جبرونا نفل. خلقنا هالبرنامج ومنطل عليكن كل أحد بحلقة جديدة تنسبح عكس التيار، والبداية مع فقرة طائر الفنيق.
دايما في أمل، ايه في أمل، دايما في أمل، في أمل، في أمل.
طائر الفنيق، طائر الفنيق،
طائر الفنيق. بلد زراعي فقير واقطع عيون يتحكمون في رأس المال، وإرث استعماري يكبس أنفاس شعب لا يحب العمل، وصراعات عرقية لا تنتهي. وصفة مثالية للفشل، حول طبيب وسياسي بارع إلى نهضة أسطورية في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، فكيف تحققت المعجزة الماليزية؟ على الرغم من تاريخها الاستعماري، فكانت ماليزيا أرخبيل من الجزر والممالك، تحتل موقعاً استراتيجياً بإطلالتها على مضيق ملاكا غرباً وبحر الصين الجنوبي شرقاً، ما جعلها معبراً لجميع الرحلات البرية والبحرية بين جنوب شرق آسيا وأوروبا. هذا الموقع المتميز أوقع شبه الجزيرة بشباك الاحتلال بدءاً من البرتغاليين ثم الهولنديين والإنجليز واليابان، قبل تأجج روح الاستقلال عام 1957. البلد الجديد احتاج عدة سنوات حتى تشكل الاتحاد الماليزي قبل أن تنفصل عنه سنغافورة عام 1965، وبلشت النهضة الصناعية. كان أغلبية الماليزيين بيعانوا من الفقر والبطالة، والصينيون بيتحكموا باقتصاد البلاد، وشركات بريطانية تفوق سلطة الحكومة. هيك بقيت الحال لسنوات بعد الاستقلال، إلى حين وصول رئيس وزراء الرابع مهاتير محمد عام 1981، ونفذ ما عرف بغارة الفجر يلي استحوذت بموجبها على شركة المطاط وزيت النخيل البريطانية، الأمر يلي وتر العلاقة بين البلدين، لكنه توجه شرقاً. اليابان أمدته برأس المال والتكنولوجيا، والنمور الأسيوية منحته النموذج عبر التحول من الزراعة إلى الصناعة والتصدير، خصوصاً تصدير السلع المصنعة مثل مكيفات الهواء والثلاجات وأجهزة التلفاز والحواسيب والسيارات، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية يلي غيرت صورة البلاد بشكل كامل وفتحت مجالات جديدة للعمل لتتكون طبقة متوسطة جديدة وتقل معدلات الفقر والبطالة، لاسيما مع إتاحة التعليم لكل الشعب. الاقتصاد الماليزي كان عم ينمى بوتيرة تفوق نمو السكان، ما تسبب بنقص الأيدي العاملة، فاستقدمت الحكومة عمال أجانب من دول أسيوية قريبة، وهيك ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي 8%، وتضاعف متوسط دخل الفرد أكثر من مرة، وحل السلام الاجتماعي بين المكونات العرقية المختلفة، وأصبح الجميع ماليزيين قبل أي شيء. وعلى الرغم من تعرض الأسواق الآسيوية الناشئة يلي كانت تعتمد على الديون لأزمة اقتصادية عنيفة عام 1997 تحت وقع انهيار أسعار العملات المحلية ما اضطر بأغلب الشركات إلى أعلان إفلاسها، لكن ماليزيا كانت من بين الدول الأقل تضرراً بسبب سياستها الرافضة للديون، لكن رغم ذلك فقدت 40% من قيمة عملتها المحلية وانخفضت قيمة أسهم شركاتها بنسبة 75%. فظهر بوقتها الصندوق النقد الدولي بحل للماليزيين وقال اعتمدوا سياسات تقشفية واتركوا الشركات الخاسرة للإفلاس وسنقدم لكم حزمة مساعدات تنقذ البلاد. لكن مهاتير محمد أدار ظهره واتبع سياسات معاكسة، حيث فرض ضوابط على رأس المال وقام بتثبيت سعر العملة بدلاً من تحريرها، وأنفق مليار دولار من الاحتياط الأجنبي لدعم الاقتصاد، وهيك عبرت ماليزيا الأزمة بأقل ضرر وخسائر وبلا ديون. هذه الخطة الجريئة عرفت فيما بعد باسم استراتيجية الانتعاش الاقتصادي يلي نصح فيها محمد المصريين عام 2011. مهاتير محمد ما قدم نموذج ديمقراطيا كاملا، لكنه قدم لبلاده نهضة اقتصادية لا تزال تنعم بها إلى اليوم. هيدي ماليزيا يلي كانت مدينة هامشية لا تزار، يسكن شعب من المزارعين والغارقين في الفقر وعدم التخطيط. اليوم نفس المدينة هي مدينة الأبراج الهائلة وواحدة من أهم مدن التسوق في العالم، ومدينة بيرتبط اسمها بالضخامة والحضارة والتمدن، ومدينة مركزية أساسية تعد ثالث أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا. إذا كان هذا قد حدث بسرعة إلا أنه قطعاً لم يكن بالصدفة، كانت هيدي النهضة السريعة المذهلة يلي شهدتها ماليزيا بسبب سلسلة من الإصلاحات يلي قادتها قيادات مستنيرة ذات كفاءة عالية، استطاعت أنه تحول ماليزيا من بلد يدعو للشفقة إلى بلد يدعو إلى الإعجاب والذهول. وهيدا لبنان يلي جزء كبير من أزمته الحالية بيشبه الأزمة الماليزية، من احتلالات وتدخلات خارجية لأزمة اقتصادية لتدهور سعر الصرف. بس الفرق أنه شعبه مثقف متعلم، شعبه مش جاهل بحاجة لعلم، شعبه بيبرع بكل الدول وبحقق إنجازات. المشكلة بلبنان عند سلطته وعند الحكام يلي مقررين يحافظوا على كراسيهم وأموالهم بدل من شعب وبلد. المشكلة بسلاح يلي بده يتدخل بمعارك الدول وما يكون جزء من حماية لدولته. المشكلة انه الغافيين بالسلطة والمكافحين اما بالثورة اما بالهجرة. لبنان قادر يقوم مثل طائر الفنيق، اكيد في امل، مثل ما كان في امل بماليزيا في امل بلبنان، بس الحل بايدنا. إذا طردنا تجار الهيكل من المجلس النيابي وشكلنا حكومة تكنوقراط ووصلنا الشخص المناسب إلى الحكم، كل الدراسات بتقول بأقل من سنتين لبنان بيزدهر وبيرجع بحلق، ورح يصير المثل يلي بينحكى عنه بكل العالم، كيف من بلد مخطوف من الفساد مفلس وصلوه حكامه إلى جهنم رجع الجنة إلى الأرض، بلد الرسالة ومن أقوى اقتصادات العالم.
أخبار حلوة
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 أخبار حلوة.
مثل العادة منسلط الضوء بهالفقرة على أخبار حلوة عكس الأخبار السلبية يلي منسمعها كل يوم، والبداية مع إنجاز لثلاث شباب لبنانيين وتحديداً طلاب بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية، مجد هيني، حسن بدران وهادي زين الدين، يلي دخلوا لائحة الشرف لشركة جوجل الشهر الماضي، وهالشهر دخلوا رسمياً لائحة شرف شركة فيسبوك كمكافأة لجهود باكتشاف الثغرات الأمنية على المنصة. هالشباب رفعوا اسم لبنان بالعالي، صحيح الأجانب اخترعوا هالمنصات بس اللبنانيين لقيولن ثغراتن. حسن بدران حطنا أكتر بالتفاصيل.
نحن فريق باج هانترز، حسن بدران، مجد هيني وهادي زين الدين،
قدرنا نلاقي ثغرة أمنية بجوجل. هالثغرة بتمنع أي مستخدم يقدر يشوف النوتس لإله أو بتمنعه يقدر يشاركهم. كمان ثغرة الأمنية التانية بفيسبوك اللي لقيناها بتخلي مين ما كان بالعالم يقدر يعرف إذا الشخص موجود بجروب تشات بفيسبوك أو لا. بعتناهم نحن تواصلنا مع شركة جوجل وفيسبوك وردوا علينا بمكافأة مالية وأدرجونا على لوائح الشرف على فيسبوك وجوجل. نحن منقوم بالتفتيش على الثغرات الأمنية من أكثر من سنتين ثلاثة، صرنا ملاقيين أكثر من 20 ثغرة محلية بلبنان وبرات لبنان كشركات عالمية فيسبوك وجوجل لينكد إن وإنستغرام وواتساب.
قدام الكم الهائل من المواقع الإخبارية اللبنانية والعالمية، موقع لبناني من نوع آخر عم يشق طريقه بنجاح وبتفاعل واهتمام المتابعين، اسمه الأمغار. ناشرة الموقع الصحفية جيتا مارون خبرتنا أكثر عن الموضوع يلي بيعطي أمل وإيمان.
الأمغار هو موقع روحي ثقافي اجتماعي، اسمه الأمغار لأنه رسالته الأساسية يسلط الضوء على اختبارات أشخاص انصهرت حياتهم بالألم لكنهم انتصروا على وجعهم وتكللت انتصاراتهم بالمجد والغار. صفحات الموقع: ألم وغار، قل كلمتك، دروب القداسة، صوت صارخ، من الأعماق، أقلام ملهمة، أخبار ومنوعات ثقافية. بصوت صارخ بيشاركوا الكهنة من كل الطوائف، بيجاوبوا عن أسئلة إيمانية بعيداً عن الاختلافات العقائدية لأن الروح واحد وهو اللي بيجمعنا. بأقلام ملهمة المجال مفتوح للكتاب والصحفيين والأشخاص اللي بيحبوا كمان يكونوا عم بينقلوا رسالة أمل عبر هالموقع. كانت معكم جيتا مارون ناشرة موقع الأمغار.
دايماً في أمل، في أمل، في أمل، في أمل.
باقيين
باقيين
باقيين باقيين.
مثل كل حلقة منستضيف بهالفقرة أشخاص رافضين الهجرة، أشخاص باقيين بالرغم من كل شيء، يخبرونا شو عم يعملوا طيصمدوا بهالظروف الصعبة وليه عندهم أمل بلبنان. ضيفتنا اليوم مميزة، امرأة مقاومة بكل ما للكلمة من معنى، كيف لا، وهي يلي بتقاوم بصفوف الأمامية بمعارك الأمراض كونها ممرضة. واليوم قدام الوضع الاقتصادي المتدهور بلبنان، قدام وجع الناس ويأسن، ما هاجرت، ما ضبت الشنطة ونبشت على وطن بديل، إنما نبشت على طريقة تقاوم فيها بلبنان وتعطي أمل لعائلتها ولكل يلي حواليها. زلفة أبي غانم حولت الوضع السيء لوضع طيب، كيف؟ من خلال بيتزا إيطالية 100% اسمها بيتزا دي كازا. أهلا فيك مدام أبي غانم.
مرسي، أهلا وسهلا فيك كريم.
خبرينا بالبداية، كيف من ممرضة صرتي بالمطبخ أنت والعائلة، وكيف قررتوا تفتحوا هالشغل خصوصي أنه ما حدا منكم دارس فندقية أو حتى قريب من مجال الأكل والطبخ، والأهم كيف تجرأتوا اليوم تفتحوا شغل بهالظروف الصعبة خصوصي إذا فينا نطلع هيك بلبنان يعني أكبر الشركات عم بتسكر، أنتوا بالعكس قررتوا تفتحوا شغل جديد؟
نعم، أنا ما تحولت من انفيرميير للمطبخ، أنا بعدني انفيرميير سكولير بالصفوف الأمامية كمان، حتى لو انفيرميير سكولير. وأنتر بارانتاز مثل ما قلت بالمقدمة، يعني نحن كتير عم بيصحلنا أنه نهاجر وعم بيقبلونا برا بكل سهولة، وخاصة أنا معي دي او اف، بس رفضت للهجرة مثل ما كمان تفضلت وقلتي. ليش رفضت للهجرة؟ لأن نحن حبينا نكون إيجابيين وحبينا نتعلق بهالبلد أكثر وأكثر، وخاصة أنه نحن عنا إكسبيريانس عن الهجرة وعن الغربة ببيتنا بعائلتنا، يعني خيي له حوالي فوق 20 سنة بروما، وشفت قديش هالشي زعجن لأهلي. فلهالسبب أنا مش أنه بكره الهجرة بس بحب الوطن، هيدي هي.
كيف استجدتوا تفتحوا بزنس جديد بهالأوضاع الصعبة وإتس فاميلي بزنس إذا فينا نقول أنت وإخواتك؟
هي بلشت القصة أنه نحن بدنا نشارك الإكسبرينس تبعنا، هالإكسبرينس اللي بالحقيقة منا إكسبرينس، يعني نحن منا بهالدومين ولا حدا منا أنا وإخواتي، بس صارت إكسبرينس شوي شوي، صرنا نتقدم بالعجينة بالبات وصارت بيتزا كتير طيبة. فلهالسبب حبينا نشارك هالإكسبرينس مع كل الأشخاص يلي منحبون وبيحبونا ومع كل الناس يعني، وهيك ننقلهم هالفرح وهالبقية الأمل وهالبوزيتيفيتي لعندهم، وشو أحلى من اللقمة الطيبة والصحية يأكلوها هن ومجموعين بهاللوكداون. من هون نشأت هالفكرة، ومن هون كانت بالأول على أساس تنتسلى تهيك ما نمرق الوقت، وخاصة أنه الواحد وقت اللي بيشتغل بيكون عم يمحي الألم وعم بيحط هيك
فرح وهدف
لمحة أمل بحياته وبحياة الآخرين.
حلو. ليالي بدوق البيتزا تبعكم بيعرف انه طعمتها هي فعلا ايطالية 100%، يعني عم نحكي عن عجينة صحية هيك خالية من الحليب والزبدة ومصنوعة من مكونات صحية وطبيعية. حضرتك خبرتينا انه مصنوعة من زيت الزيتون وصلصة البندورة الجبلية. كيف جبتوا الوصفة الايطالية الاصلية، وكيف عم تكون ردة فعل الناس بس عم يتذوقوا هالبيتزا؟
أنا ببلش من ردة فعل الناس. بالحقيقة قلت لك بالأول هيك بلشنا بسيركل صغير، وصاروا دبوش أو راي العالم يخبروا بعضهم عن البيتزا تبعنا، ويلي مش ضايقين مثلها بلبنان أبدا، بعد مش ضايقين هيك بيتزا. دونك ردة فعل الناس مش عم تفاجئنا، لأن احنا عارفين البرودوي اللي عم نقدمه كله انجريديان ناتورال 100% ودوت كاليتي، وعم نحافظ على المستوى قد ما فينا كتر خير الله. دونك ردة فعل العالم هي موجودة على الفيسبوك وعلى الانستغرام بيتزا دي كازا في ميزون، ويعني العالم بيشوفوها وبيتأكدوا قديش الكومنتار عم بيكونوا بوزيتيف، وقديش العالم عم بيكونوا متفاجئين بهالطعمة اللي عن جد طيبة، وخاصة الباتا تبعنا متميزة مميزة.
جبتوا الوصفة من خيك، سبق وقلت انه كان بروما.
بس تقلك كيف جبنا الوصفة المضبوطة. هلأ خيي بيشتغل غير دومان بإيطاليا، غير الجاسترونومي، ما بيشتغل بهالدومان، بس وقت اللي طلعنا بالفكرة تواصل مع أصحابه، هن شاف ببيتزيريا كتير مهمين بإيطاليا، وقدر يستحصل على كلكز أستوس. هي بالنتيجة العجينة بدها ديز أستوس تتصير هالعجينة الصحية وبنفس الوقت يعني كروستيات على الأطراف، بتقرقش على الأطراف وبنفس الوقت طرية من النص، واللي نقلناها بنفس الوقت على كل بيت لبناني هيك يتلذذوا فيها.
ولي معروف الأكل اللبناني هيك نفس، إذا بدك على الأكل اللبناني أطيب من كل بلدان العالم. يعني اليوم بتسافري على إيطاليا بتحس إنه الباستا منا طيبة، لأنه معودين الباستا اللبنانية أطيب.
صحيح.
حطوا لها طعمات.
ما هو الطبخ فن بالنتيجة.
Exactly.
أنت بتاخدي لزانجريديان من هون ومن هون، بس إذا عندك هالهواية وعندك فن الطبخ، وماما ساعدتنا أكيد عندها إكسبرينس كتير مهمة بالطبخ، أكيد حطينا الطوش تبعنا وطلعت هالبات اللي عن جد مميزة.
الأهم اليوم كيف عم فيكن تستمروا بظل غلى الأسعار يعني وسعر الصرف، وكل يوم شيء بتكون تشتروه بيكون أغلى من يوم، إن عم نحكي جبنة جامبون صوص anything.
أكيد هالشي نحن عم نشتكي منه مثل كل اللبنانيين، يعني بما أنه الأسعار عم بتزيد أكتر، يعني مش بس جمعة جمعة، كل يومين
يوم.
هيك الأسعار عم تزيد بشكل جنوني، بس عم نصر أنه نحافظ على نفس الكاليتي وعلى نفس المستوى، على نفس النيفو، لحتى نضل نقدم للناس هالبيتزا المميزة، بيتزا البيت، إن كان من حيث الطحين يلي هو باب أول عالي بالبروتين، وإن كان من حيث الأنجريديان كجبنة كصوص ك كل شيء جامبون دو داند، كل هالأمور هيدي. دونك أكيد كتير صار في غلا، بس نحنا بعدنا عم نجيب البرودوي اللي كنا نجيبه بلشنا فيهم من الأول.
يعني إن شاء الله هيك يكبر شغلكم من فاميلي بزنس لبيتزا بالبيت لترجعوا تصيروا عندكم فروع بكل لبنان، لأنه اليوم فعلا هيك إذا بتروحي على أهم براندات أو بتطلبي بيتزا دليفري عم نلاحظ بسبب الغلا عم توصل عجينة يعني بلا انجريديون يعني أو بلا مكونات.
صحيح. أنا كنت من كم يوم كنت بأحد إحدى البولانجري، للأسف يعني شفت حدا طالب بيتزا مقدمين لون، يعني مش عم بعرف إذا بيتزا ولا طالبين عجينة. يعني بات وهيك أنجأ مدهونة صوص، عم بيوفروا أكيد كتير.
صحيح.
لأ نحنا هو الأكل بالنتيجة بده شغلتين، نظافة وكرم، وهول الحمد لله الشغلتين موجودين وبدو اكيد نو هاو يعني الواحد يعرف يشتغل.
مدام ابي غانم انت اليوم ضيفتنا بفقره باقيين يعني تنحكي اكثر انه انتم كعائله كيف باقيين بلبنان. طبعا شفنا هيك من خلال هالمبادره يلي قمتوا فيها من خلال البيتزا من خلال هالفاميلي بزنس تتقدروا تصمدوا، بس بدي اعرف انه ليه قررتوا تكونوا من الباقيين وتعملوا المستحيل تتبقوا بدل ما يمكن تلعنوا العتمه يلي نحن عايشين فيها، ضويتوا شمعه بهالظروف وشمعه طيبه اذا فينا نقول شمعه بيتزا، ليش قررتوا تبقوا؟
قررنا نبقى، مش نحن اللي قررنا، نحن وقت اللي خلقنا بهالبلد ما كانت بان بيور ازار، يعني ما كانت
بالصدفة
هيك بالصدفة، ربنا راد بانه نحن نكون بلبنان ولبنان هو بقلب الله، دونك نحن مجذرين بهالبلد ومنحبه لهالبلد ومنفتخر فيه رغم انه بالمطارات مش كتير باسبورنا بيشرف يعني، بس نحنا منفتخر وباقيين ومجذرين بهالبلد، ومنقول لكل شخص عم بيفكر انه يهاجر اهم شيء بالحياة هو الانتماء. نحنا مثل ما عنا اسم، مثل ما مننتمي لبي وام، مثل ما مننتمي لعيلة صغيرة وعيلة كبيرة، مثل ما مننتمي لضيعة مننتمي لوطن، وهيدا الشيء اللي بيعطي الإنسان مش بس هويته، بيعطيه الشعور بالأمان وبيعطيه كرامته.
حلو، عندكم إيمان أنت وعائلتك أنه لبنان رح يرجع يقوم مثل طائر الفنيق مثل كل مرة، أو بلشتوا تفقدوا الأمل بزول كل شيء عم نقطع فيه؟
لو فاقدين الأمل ما منعمل هالشغلة، يعني من السواد منطلع هالنور أو هالبصيص من الأمل، دونك أكيد ما منفقد الأمل لأن نحنا جماعة مؤمنين، وأهم شيء أنه لبنان حسب إذا منطلع بالتاريخ قديش إجا عليه حروب وقديش صار فيه ناس احتلته يعني احتلالات وقديش صار فيه مصاعب مرق بمصاعب، يرجع هيك ينفذ الغبرة عنه ويقوم. نحنا شعب مكتوب علينا انه نتعذب يمكن ونشقى ونعيش صعوبات، بس عطول بدنا نضل نقاوم تما نترك هالبلد لحدا غريب.
إن شاء الله خير. مدام أبي غانم أنا بدي أشكرك أنت وعائلتك لأن أعطيتونا أمل من خلال مبادرتكم، قلتولنا لا نحن ما بدنا نفل، نحن من الباقيين وبدنا نستثمر ونحب لبنان
بإذن الله
رح نرجع نبني قد ما جربوا يسرقوا منا، هو لبنان لقلنا ونحن اللبنانيين معروفين بالأكل الطيب وبالسهر والنجاح والفرح وبتلبق لنا الحياة.
بس بحب أكيد أكيد بتلبق لنا الحياة وإن شاء الله يخلونا نعيش، وغصب عنهم بدنا نعيش وبدنا نقاوم وبدنا نضل هيك مستمرين بإذن الله.
شهادتك ملهمة، شهادتك ملهمة،
لأن فينا ناخذ أمل من شهادات غيرنا. مثل العادة منضوي بهالفقرة على شهادات ملهمة تعطينا إيمان وأمل بحياتنا الخاصة والوطنية. واليوم معنا أنطوني أبي زيد، هالشاب يلي عانى كتير بحياته واختبر وجع الموت والتعب والمكافحة تيوصل ويوصل عائلته لبر الأمان. قصة أنطوني قصة على اسم صفحته على السوشيال ميديا، وإذا منتأمل كيف هالشاب ما فقد الأمل وكان مؤمن ومقاوم ووصل، منتأكد أنه وطننا كمان بالرغم من كل شيء أسود عم يمرق فيه رح يرجع يوصل. أهلا فيك أنطوني بلبنان الحر ضمن برنامج في أمل.
Thank you ريم، thank you على هالمقدمة كتير حلوة.
Thank you لألك على خبرة حياتك اللي هلأ رح نسمعها. خلينا نعرف المستمعين عن أنطوني، مين أنطوني بشو مرق بحياته؟
أوكي، أنا أنطوني أبي زيد، حالياً عمري 30 سنة، مثل حيلا إنسان بواجه تحديات، وأنا مؤمن أنه ربنا هيك عامل إذا بدك مخلينا كل حدا يكون عنده تحدي على قده، وكل حدا منا بحس بهذا التحدي بألمه على قد ما هو بيقدر يتحمل. أنا خلقت بعمر 4 سنين ونص تقريبا ماتت أمي، وماتت بجريمة كتير بشعة اللي هي قتل الشخص اللي قتلها كان كرمال يشتري مخدرات. فهذا كان إذا بدك أول تحدي لقلبي بحياتي. من بعدها اضطروا أهلي يبعتوني على فرنسا كرمال عيش بدار هوني، كرمال إذا بدك شوي أنسى هالمأساة اللي صارت. ونكون عم نغير شوي عن أنطن يعني تعيش بطريقة أحسن. فصرت هون بلا بي وبلا أم يعني.
صارت على أصعب بدل ما تكون أهلي.
صارت على أصعب بمطرح معين. ومن بعدها رجعت على لبنان بعد 3 سنين لأن تسكر الدار بفرنسا. وكمان بلبنان كنت عايش بدار داخلي كمان إذا بدك بهالفترة بعيد عن البي والأم. وذن بي كفى حياته تجوز وأنا كنت بهالوقت بالمدرسة برجع سبت وأحد على البيت بكون في يوم بالبيت وبرجع كل جمعة بطلع بنام بالدار لجمعة بعد الظهر بيجي بياخذني بي لأحد برجع ذن من بعدها تركت الدار بس لأنه ما بقى كان عندي هيدا المطرح هو لصف السيزيان من بعدها نزلت على مدرسة رسمية بعين الرمانة وبعد شي سنتين على عمر 14 سنة 15 سنة توفت مرت بي وهون بلش تحدي جديد اللي هو بتعرفي وقت يموت حدا من الكوبل فبيبلشوا
مشاكل القانونية
مشاكل قانونية ورثة
صحيح وتدخلوا لعيال
100% فكان عندي تحدي صراحة كان مفصلة بحياتي اللي هو شيء له علاقة بالحضانة تبع أختي مع بي واللي شكل لي مشاكل لقلي ولأخواتي كتير كتير كبيرة بتعرفي بيصيروا يخترعوا تهم وقصص كرمال انت تجربوا يسحبوا الحضانة من البي فكنت أنا one of the متهمين إذا بدك فكان تحدي أساسي كتير كبير بعمر 15 سنة على 16 سنة كنت ممكن حياتي تروح لمنحة تاني منحة أسود كتير كبير بلشت بهالفترة أدخن لحالي وأقعد لحالي وأنزوي وهيك فبنهار من الأيام بيوصلوا الصليب الأحمر لعنا على المدرسة بيقولوا لنا مين يعني بيعملوا ريكروتمنت بيعملوا يستقطبوا متطوعين جدد فبس يفوتوا على الصف لعنا كان في معلمة كتير تحبني وكتير تهتم فيي بهالفترة خصوصي فبتقوم بتقلي أنطن يفوت معهم لهيدول الشباب بالصليب الأحمر لأن أنا كنت قبلك وكتير بتستفيد قلت لها أنه أنا ما بدي فوت صليب أحمر لأنه عندي فوبيا من الدم وما فيي يعني كون عم بكون مسعف قلت لي هيدول بيلبسوا البدلة زرقاء وما خصهم بالإسعاف فوت معهم هيدول قسم الشباب قلت لها إذا هيك أوكي واي نوت بجرب أنا قلت بروح بتعرف على عالم جديد بتعرف على بنات منغير جو يعني
غير رسالة يعني
100% ولا يعني ولا كان براسي شي خاص بالصليب الأحمر أنا رحت لبيربس تاني الهدف كان شي تاني براسي فرحت وأول تقريبا يمكن شي 6-7 أشهر كنت صراحة سياحة وسفر يعني بالمركز ولا خصني بشي يعني هيك انزل جمعة غيب جمعة ارجع انزل ارجع اروح لنهار من الايام بيقوم رئيس المركز بيقلنا مين بده يستلم نشاط هو اهم نشاط بيعمله المركز بالسنة فرفعت ايدي قلت له انا وانا شو يعني انا بالنسبه لكل الشباب
انا اصلا هيدا صليب احمر ما بعرف يعني
هذا طقيق حنك هذا انا ما خصه بشي هذا جاي سياحه على المركز المهم قلت له انا بدي استلم النشاط فقال لي اوكي انت رح تستلم النشاط انا هون انه يعني كنت تقريبا عم بمزح يعني ماني
قادر استحقيتها
ومن هيدا النهار لحديت بعدين انا صرت رئيس المركز لحديت ما فليت من المركز أنا مش مقفة ولا أسبوع أنزل فيه على المركز
كيف كنت تعيش تقدر تأمن قصة جامعتك وتهتم بعائلتك وإخواتك بعرف أنك عشت تحديات كتير كبيرة يعني توصل ليلك بنهارك تقدر تأمن خبزك
100% اللي عم تقوليه مظبوط أنا كنت بحب أعمل حقوق بس كان كل العالم يخوفوني أنه ما رح تقدر وما بتقلي وكل هيدا الحكي
فرحت وتسجلت
كلية حقوق 100% رحت وتسجلت كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية أنا قلت لأن ما في كونكور وانا علاماتي مش منيح بالمدرسه فانه من مال بزموت وما في ادفع قسط الجامعه الخاصه خلص هيدي هي الاوبورتونيتي فصرت اتعلم بالحقوق اول سنه صراحه كل العالم اللي حوالي يا عم شو بدك بالحقوق روح عمول فوت على الدرك فوت على الجيش وظيفه الدوله بتامن حالك بتامن مستقبلك انا صراحه هون خلص كان في فكره براسي وبدي اوصل لها أنا من وراء الصليب الأحمر تغير المايندسات كله يعني راسي صار يفكر بطريقة تانية صرت بدي أشتغل بمنظمات دولية وقلت أنا بعمل حقوق بشتغل منظمات دولية مع أنه هي منا كتير مرتبطة ببعضها بس أنا هيك ركبتها وركبت يعني هيك ركبتها وخلص فصرت أتعلم من من 8 الصبح للتنتين ثلاثة تقريبا، من بعدها روح اشتغل بالليل. وصلت لمطرح انه خلصت جامعة كنت اشتغل ويتر بالمطار، خلصت جامعة وانا اللي عم بيطلع لي مردودة وعم ساعد اهلي فيه هو من ورا شغل الويتر، فما رح اترك ويتر وروح اعمل ستاج محامي. يعني بضلني 3 سنين ما بقبض ولا ليرة او بيعطيني ترانسبورت كتير رمزي وانا ما عم بقدر، يعني انا مسؤوليتي مسؤولية عائلتي كمان مش لحالي. فمرة بشوف حدا من رفقاتي حاطط بوست على الفيسبوك بتقول فيها انه في opportunity حدا اذا بده يشتغل بجمعية، هي منظمة دولية بس صغيرة منها كبيرة، ينزل يعبي استمارات للاجئين، والمدة الشغل لشهرين. اول مرة كان بلشت بهالشغلة، نزلت شهرين بالليل، صرت عن جد يعني صرت انزل على الشغل من 8 الصبح للتنتين، ارجع روح ارجع على 10 بالليل للستة الصبح، يعني يكون عندي بعد الظهر نام فيه. جربتها لهالإكسبيرينس كتير حبيتها، لقيت حالي انه بيمشي حالي بهالموضوع. بس اذا بدي اخد جوب مزبوط بهيدا الفيلد بهيدا المجال لازم على اي يكون بحكي منيح انجلش، وانا الانجليزيتي كانت بالمرة، يعني ما بعرف احكي بالمرة انجليزي. فبعد شي 5 أشهر برجع بشوف هيدا رفيقتي حتى ذات الجمعية طالب شغل بس بوست اعلى، بس بيعمل تقريبا ذات الشغل. قررت قلت هون خلص بدي بذات الوقت أتعلم. اشتغل 100% بدي اشتغل واتعلم انجليزي واشتغل شغلان، يعني اشتغل بهالجمعية واشتغل بالمطار.
وإذا بتقدر تمد لنهار اكتر من 24 ساعة بيكون تمام
100%. فصرت من 10 بالليل لستة الصبح اشتغل بالمطار، ارجع روح على البيت نام انجأ ربع ساعة تلت ساعة، اتحمم وروح على شغلة تانية من 8 لأربعة ونص، ارجع من 5 ونص لسبعة ونص بالامريكان سنتر اتعلم انجلش، ارجع من بعدها من السبعة ونص روح على البيت لشي 8 ونص تأتحمم نام شوي، ارجع على 10 انزل على شغلة تانية.
واو.
لحديت ما خلص قطعت فترة التجربة ومش الحال وبلشت بالكاريير تبعي، واليوم انا مسؤول برامج بمؤسسة اقليمية بتاعنا بالوقاية من المخدرات، والهو اللي شيء ماتت من وراء امي، يعني الشخص راح قتلها كرمال يشتري لها ذهبيات او يشتري مخدرات. وقبل هيدا الشغل كنت اعمل ابن قدرات جمعيات المحلية بمنظمة كتير مهمة، هي منظمة انترناشنال امريكانية مينلي كرمال حقوق الطفل، وانا كان عندي هدول التهم بالمحكمة اللي خصهم بحقوق الطفل. فبعتقد ربنا عطاني هيدي اذا بدك الرسالة انه انت هدول القصص واجهتهم بحياتك كانوا كتير صعبين، هيدي المشن تبعك لازم تكون عم تشتغل فيها.
حلو. كيف الايمان لعب دور تتخطى كل هالظروف الصعبة يلي مرقت فيها؟
انا بآمن انه بيع الارض هو بيع ارضي، يعني هو حدا
محدود.
أنا وياه لمدة ماكسيموم 70-80 سنة، وأمي كانت أمي أرضية، يعني أمي على هيدا الأرض كانت رح تكون ماكسيموم معي لسبعين سنة 80 سنة whatever قديش عشت، ضلت معي 4 سنين. فأنا مؤمن أنه في عندي بي سماوي وأمنا العذراء هي أمي، فبعتقد أنه مطرح معين كنت التجيلهم هن منهم موجودين فيزيكلي قدامي ما بقدر المسهم، بس انا بقلبي كنت اقدر المسهم وقتها اشكيله، حس انه مثل بتحس في صوت غريب بس هو منه صوت، يعني مش انه شيء بتقدر تعبر عنه، انه عم بيقول لك انا هون انا حدك ما تعتل هم، لو قد ما واجهت صعوبات ما تعتل هم. وهذا الشيء كنت اتذكره، بس كانوا يخلوني رفقاتي بالشغل بالمطار نام، كنت نام بالستور بمطرح، يعني مش للنوم، يعني انه في ادوية تنظيف وكاس زبالة وكذا، كنت نام حط كرتونة على الأرض ربطت الكياس زبالة أعملها مخدة الهيرنات هيدول اللي بيلبسون طبخين على راسهم كرمال ما ينقطوا شعر، حط كرمال الطريلة كيس زبالة ونام. وأنا ونايم قول رح يوصل يوم من الأيام ورح أرجع أخبر هيدا القصة للعالم، وخليها تكون هيدول القصص اللي قطعت فيهم هن اللي خلوني
زبادي
انطلق بحياتي.
حلو. شو يلي كان هيك دايما يخليك مثابر ومقاوم ويأكد لك انه رح توصل؟ يعني هلا كيف قلت انه بهالظروف الصعبة كنت اقول انا رح اوصل يوما ما، رح خبر قصتي ورح كون صرت احسن بكتير وحالتي احسن من هيدا الحالة، ليش ما بالعكس كنت هيك مدمر وتحس انه فقدت الامل وما في شيء رح يتغير؟ يعني في كتير اشخاص هيك اذا مروا بظروف صعبة، حتى اليوم على المستوى الكبير بمستوى الوطن، بظروف الصعبة دغري بيقصوا، دغري بيفقدوا الامل وبيقولوا ما في شيء رح يتغير وما في نوى. ليه انت بالعكس؟
لكن أنا بالنسبة لإلي في شيء هو الأساس بالنسبة لي هو طموحي، بس بذات الوقت عندي satisfaction، أنا راضي باللي أنا فيه، بس أنا دايما بدي أكتر. بس أنا قررت إنه الالترناتيفز تبع البدائل اللي بدي أفكر فيهم يكونوا بدائل إيجابيين. يعني إذا تركت شغلي بدي أفكر بطريقة إني جرب كون عم بخلق فرصة لإلي، مني لحالي أخلق لهذه الفرصة. إذا ضيقت وزعلت وحدا أذاني بحياتي بدي جرب بمطرح معين، جرب شوف كيف بدي أبسط حالي، وبدي جرب بعد عن الانتقام وهدول القصص السلبية، لأنه بالنهاية هدول القصص ما بينفعوا.
قريتي
أنا يعني بحياتي كتير متصالح مع فكرة أنه ما أكون عم بنتقم. يعني أنا الشخص اللي قتل لي أمي، أنا شخصيا أنا مسامحه، يعني ما عندي شيء ضده، وربنا قردي بيقلنا أحبوا أعدائكم وباركوا لعينيكم
هيدي الحرية
بالخير لمضطهديكم. يعني هو كتير مبعد لنا إياها، فأنا اللي صار معي شيء نقطة بالبحر اللي هو حكاه.
أكيد هيدي الحرية. يمكن لو ضليتك بدك تنتقم وهيك كنت عشت أسير هالوجع وهالغضب وهالشيء البشع، بينما المسامحة هي اللي بتعطيك السلام والحرية. أنطوني، أنت اليوم عندك صفحة على السوشيال ميديا اسمها قصة قصة، خبرنا شوية عن هذه الصفحة وهيك كيف تعطي أمل للناس وكيف بتوصل قصص الناس من خلاله.
أوكي، قصة قصة هي فكرة انطلقت معي بكل بساطة نهار اللي كنت فالل من الصليب الأحمر كرئيس مركز. يعني أنا نهار عم قلهم للشباب أنه اليوم آخر اليوم أنا معكم، لأنه بدي حدا غيري يستلم. بالنهاية هي opportunity ما بتصير كل يوم لحدا وكتير مهمة، وخبرتهم قصتي من دون ما قلهم أنه هي قصتي بطريقة أنونيم، ما يعرفوا مين الشخص، وبالآخر آخر آخر شيء قلت لهم هي قصتي، وشفت ردة فعلهم قدي كانت كبيرة وما كانوا متوقعين. فقررت هون انه انا مؤمن بشغلة انه كل واحد منا عنده قصة وكل واحد منا قادر يعمل قصة نجاح، فقررت اني كون عم بلش هيدا البيج وكون عم صور فيها قصص اشخاص قطعوا بتحديات بحياتهم وتخطوهم بطريقة ايجابية. واليوم زدت عليها فكرة انه انا كون عم ساعد الاشخاص على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني، كون عم جرب ساعدهم بإرشاد شخصي ووظيفة.
لكل الأشخاص اللي يأسنين والتعبانين من وضع البلد ومش قادرين يشوفوا أمل، شو بتقول؟ يعني خصوصا أنت كنت قاطع بفترة من حياتك، كنت فائد، كان كل شيء أسود من حواليك وما أنك قادر تشوف الأمل، بس ما كنت فائده، كنت دايما عندك إصرار أنه بدك تغير الواقع اللي أنت فيه.
هي بس أنا بالنسبة لي كل شخص منا كيف بيشوف بكرة بده إياه يكون. يعني أنت إذا بتشوف بكرة تبعك بدك إياه يكون أسود وبشع والوضع والعالم وكل شيء عم يحكوه والنيجاتيفيتي، فيك تضل فيهم عايشهم. وإذا لا بدك تشوفه بدك تشوف بكرة حلو، بكرة إيجابي، جرب نبش على الإيجابية، حوت حالك بالعالم الإيجابيين. لأنه إذا ضلينا نحوت حالنا بعالم سلبيين، ما أنا صارت معي كانوا يضلون يقولوا لي هي شو منظمات دولية وشو بدك بهالشغلة وكونترا على سنة وبفللوك وفوت على الدولة وهيدا كله ما بينفع وشو هالوظائف الحنك، كله هيدا سمعته. بس أنا كنت شايف بكرة بمطرح تاني. أهم شيء حطوا أهدافهم تكون أهداف مبنية على أسس السكيلز تبعهم، مهاراتهم، وتكون سمارت. يعني أهداف قادرين يحققوها، أهداف تكون عندها مدة زمنية قادرين يكونوا عم يوصلوا لها، ومبنية على أسس اللي هي موجودة بكل واحد فينا. أنا شو عندي قدرات، أنا شو عندي مهارات، أنا شو قادر حقق. ما الواحد كتير يكبر الحجر، بس بذات الوقت ما يوقف الطموح تبعه، يكون عم بيوصله للماكسيموم اللي بيقدر يوصله.
100%. أنا بدي أشكرك كتير أنطوني لحضورك معنا ولمشاركتنا قصتك الملهمة اللي من خلالها بناخد عبر وأمل وإيمان.
Thank you رين.
دايما في أمل، في أمل، دايما في أمل، في أمل، في أمل.
نصيحة أمل، نصيحة أمل.
تحية لكل يلي عم يسمعوا هالكلمات عبر أثير إذاعة لبنان الحر من خلال البرنامج في أمل مع الزميل العزيز ريم حرب. انطلب مني وجه كلمة فيها رجع وأمل. إيه يمكن بهذا الوقت هاللغة هيدي تكون مستغربة، ولكن نحنا مؤتمنين نكون أهل الرجع، أهل الثقة، أهل الأمل. ليش؟ لأنه الله عطانا نعمة وطن عنده رسالة نموذجية كتير كبيرة. يمكن موقعه وخصائصه شكلوا تحديات كتير كبيرة لإله وأطماع كتير كبيرة، ولكن نحنا اليوم أمام مواجهة الحفاظ على هذا الوطن، الحفاظ على أمانته. مشان هيك صحيح الصليب كبير والتحديات كتير كبيرة وسيف الهجرة مسلط على رقاب كتار من الناس، ولكن اللي هاجروا قبلنا من خلال عشرات السنين رفعوا اسم لبنان بالعالي، ولكن ما نسيو. نحن اليوم إذا كنا عم نهاجر عنا هيدا الأمانة ما ننسي ونرجع له، وإذا ما قادرين نهاجر ورح منضل هون حاملين هيدا الصليب بفرح برجع وبأمل، بده يكون عنا ثقة إن الله لم يعدنا بالسفر الهادئ بل بالوصول الأكيد. نحن عنا ثقة كتير كبيرة إنه رغم كل التحديات اللي عم نقطع فيها بلدنا رح يرجع ويبقى منارة لكتار من الشعوب يلي بيطلعوا عليه من خلال شعبه، شعبه يلي بيستحق الحياة، بيستحق إنه دايما ينمى مع بلده بقلب بلده ويرفع رايته على الدوام. معكم ماجد بوهادير في أمل.
نصيحة أمل، نصيحة أمل.
صحيح نحن عايشين بدائرة من التشاؤم واليأس، والكل عم يحكي بسلبية وإنه زهق وقرف من هالبلد وإنه ما في نوى ولازم نظبط وضعنا ونفل تنعش لنا يومين مرتاحين ونأمل مستقبل لقلنا ولأولادنا. صحيح الأصوات المدمرة مرتفعة، بس مثل ما سمعتوا بهالحلقة وبكل حلقة في أصوات لبنانيين بعدها متفائلة، في ناس بعدها عم بتقاوم، في مجموعة رافضة الاستسلام وما رح تقبل تعيش يومين مرتاحين برات لبنان، بدها تنظف لبنان من الفاسدين وتعيش بكرامة ببلدها، لأن مؤمنة أنه الأوطان لا تحمل في الجيوب. قدام كل الأصوات الشريرة يلي من حولنا خلينا نفتح سوا صوت الله بالكتاب المقدس ونتذكر أنه لبنان مذكور 71 مرة. يمكن تعودنا على هالجملة، وفي ناس هلأ بتقلنا إيه أوكي مذكور لبنان 71 مرة بس عم نموت كل يوم 71 مرة بهالبلد. صح، ما في شك، بس الحل مش نهرب، الحل نقدر هالبلد ونحارب بسبيل استرجاعه. هالبلد يلي تغنى فيه الأنبياء اليهود وقدموا مثال لشعب بالعهد القديم بالجمال والخصوبة والغنى والوفرة والعبرة ورمز للهيكل المقدس. لبنان من أجمل الصور يلي وردت بالكتاب المقدس، كأنه أسطورة خارق الطبيعة. شي مرة سألته ليه مش وارد اسم بلد تاني هالقد بالإنجيل؟ شي مرة سألته ليه أول عجيب عملت هون؟ شي مرة تأملته بجمال طبيعته مثل ما بتنبهروا بجمال الدول الأجنبية بس تسافروا؟ شي مرة عرفتوا قيمة قديسي أرضنا وحرية الصلاة والعبادة بكل بقعة من هال10452 كيلومتر مربع؟ صحيح المسؤولين قرفونا العيشة هون، بس علينا نتذكر مين لبنان وشو هو وليه هالقد عم يتحارب، ونتحد سوا بمحبة هالوطن ضد الفاسدين، مش نكره بلدنا بسببهم. هن هدفهم يهجرونا ويقرفونا، خلينا نقلن من هون ما منفل. وكل مجرار بلادنا تفضى بمقاومتنا، وبكلمة منك يا يسوع رح تتعبى أطيب وأجود خمر. لهون منوصل لختام حلقتنا، ملتقانا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت. بدي أشكر زميلي عبر الإخراج الإذاعي توني سفير، ومن هلأ لوقتها ما تنسوا دايما في أمل.